بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الحلقة بعنوان واجبنا نحو الفقه الإسلامي وعلى التخصيص في هذا العصر. إن الفقه الإسلامي هو خزانة الآثار والمفاخر والأفكار التي تركها لنا الأئمة السابقون المجتهدون الصابرون للعلم، ومن حذى حذوهم وسلك سبيلهم، وهو بعد هذا وقبله عهد الله وأمانة السلف عند الخلف. وإن كل أمة لتعتز بثرائها وتراثها وتضاهي به الآخرين وتبني عليه مجدها وحضارتها وتضيف إلى تليده جديدها. وكذلك فعل القدامى من أهل العلم، حافظوا على الفقه واعتمدوه وأضافوا إليه نتاجا من عبقرياتهم وأفكارهم في حدود مناهجه المرسومة وقواعده المسلمة. وكذلك يفعل اليوم في الدنيا كلها المشتغلون الجادون في سائر العلوم كالطب والهندسة والفلك والأدب واللغة، يعتبرون العلم القديم أساسا لكل ما يكتبون. وإن نهضة أوروبا الحديثة وأمريكا لم تستغني عن نظريات الرازي في الطب وثابت بن قرة في الفلك والطوسي في حساب المثلثات وابن الهيثم والكندي في العلوم. والتقنينات الحديثة في بعض الدول العربية استفت من الفقه الإسلامي ووجدت فيه أصول نظريات عامة، بل اعتمدته كليا في بعض النظريات كما في نظرية التعسف في استعمال الحق. والذين يريدون أن يطرحوا الفقه الإسلامي جانبا ويعمدوا من جديد إلى استنباط الأحكام الفقهية رأسا من الكتاب والسنة، هؤلاء بسطاء مساكين يشتغلون بتحصيل الحاصل. إنهم لم يدرسوا الفقه قطعا ولا ألموا به، فلو درسوه لعرفوه، ولو عرفوه لأنصفوه وظنوا به كما يفعل العقلاء من القانونيين في الغرب والشرق. إنهم إذن بالضرورة غير مؤهلين للاجتهاد الذي يمارسونه. وإن من السهل التخريب، ولكن من الصعب التعمير والبناء، كما أن من الهين الاستخفاف بأهل العلم وغمطهم حقهم، ولكن ليس من الهين الرقي إلى مستواهم. ولقد مضت 10 قرون على ظهور أئمة المذاهب الفقهية ولم يطالعنا الزمان بمثلهم في التقى والدين والفقه والاجتهاد وتأصيل القواعد وتفريع الأحكام عليها. فهل للزمان أن يجود علينا بمثلهم في هذا العصر الذي تغلبت فيه المادة وفشى النفاق وضعف الوازع الديني في النفوس وزهد في العلم أهل العلم والدين وشغلت المناصب والكراسي بالمشتغلين بغير علوم الدين؟ فيا مسلمون، دينكم دينكم، ويا طلاب العلم، يا إخوتي يا أحبتي، فقهكم فقهكم. إن أقل الواجبات علينا حيال هذا التراث الفقهي العظيم يتمثل فيما يلي: أولا دراسته وتفهمه ودراسة مراجعه الأساسية بذاتها لا من خلال مذكرات ومحاضرات نلخصها. ثانيا إحياء مخطوطاته وتحقيقها ونشرها وشغل طلاب الدراسات العليا على التخصيص بها. ثالثا التوسع في الدراسة النصية وعلى التخصيص في الدراسات العليا، وذلك بتطوير أمد الدراسات العليا للغوص في الأمهات الفقهية وقصر البحث الجامعي على رسالة واحدة للدكتوراه. رابعا قصر الدراسات الفقهية المقارنة على طلاب الدراسات العليا. خامسا التركيز على دراسة الفقه المذهبي في كل بيئة، فإن الدراسة اللامذهبية بعد التجربة العملية في أكثر من ربع قرن أضاعت الأحكام وبعثرت الأفهام وعلقت الدارسين بالأوهام، فجاءوا بمؤهلات جامعية خفيفة وهم يجهلون كثيرا من الأحكام الواقعية العملية ولا يستطيعون أن يلتقطوها من مضانها. ثالثا يجب على المشتغلين بالفقه الإسلامي أن يخرجوه للناس في ثلاثة أبواب. أولا أن يكتبوه لعامة الناس في أسلوب مبسط تستثيره نفوسهم. ثانيا أن يكتبوا ما يتصل منه بالقضاء وإجراءاته مفقرا إلى مواد كما فعلت الحكومة العثمانية سابقا في مجلة الأحكام العدلية. ثالثا أن يكتبه الراسخون في الفقه والمنهجيون منهم المطلعون على المباحث القانونية والنظريات القانونية بشكل نظريات مقارنة كما أشرنا إلى ذلك قبلا وكلما أمكن ذلك، على أنه لا ينبغي لكل هذه الكتابات أن تقطعنا عن دراسة النصوص الفقهية في مراحل التعليم كلها، كل مرحلة وما يناسبها من النصوص. والله الموفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.